الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: عرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الباب في أحكام اللقطة، وأورد في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب أو الورق، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله. وليس الحكم مختصا بالذهب أو الورق، وإنما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على حسب سؤال السائل، وإلا فإن اللقطة تكون في الذهب وفي الورق وفي غير ذلك من الأموال، فلا تختص بالذهب أو الورق. والورق هي الفضة، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها. والوكاء هو الخيط والرباط الذي يربط به في يربط به السرة، سرة المال ووعاء المال إذا كان من جلد أو نحو ذلك. وعفاصها هو الوعاء الذي توضع الذي يوضع فيه المال من جلد أو من غيره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف وكاءها وعفاصها، حتى إذا عرفها وجاء من يدعي أن ذلك له يسأل عن عفاصها وعن وكائها، فإن وصفه فإن وصف العفاص وأصاب في وصفه، وهكذا الوكاء، وهكذا ذكر غير ذلك من الصفات المميزة، فإن المال يدفع إليه. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، والغرض من ذلك أن يعرف العلامات المميزة الذي يتميز به ذلك الشيء عن غيره، أو الصفات التي يعرف بها الموصوف، بحيث أن من جاء وادعى أن المال له وذكر تلك الصفات علم صدقه. وقد يكون المال في وعاء وقد لا يكون في وعاء، قد يجد مالا منثورا في الأرض من غير وعاء، فيحتاج إلى أن يعرف عدده وأن يعرف نوعه، قد يكون من الدراهم وقد يكون من الدنانير وقد يكون من هذه العملات الموجودة في هذه الأزمان، فيعرف نوع العملة رحمك الله، ويعرف أيضا الفئة، هل فئة 1000 أو 500، فيعرف الصفات التي هي موجودة في ذلك المال الملتقط، بحيث أن من ادعى ذلك المال وجاء بتلك الصفات عرف صدقه. فعلى كل، ليس المراد بذلك الاقتصار على الوكاء والعفاص، وإنما كما عرفنا يعرف الصفات أو يعرف صفات المال الملتقط، ويتحرى في معرفة ذلك. قال اعرف وكاءها وعفاصها، وهذا فيه حل الالتقاط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له دعها، لكن في ضالة الإبل قال ما لك ولها، دعها. فلما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وبين اللقطة، دل ذلك على أن التقاط اللقطة من غير الإبل كلقطة المال مما يحل. وقد اختلف العلماء هل أفضل للشخص أن يلتقط اللقطة أو أن الأفضل في حقه أن يتركها، فكره أخذ اللقطة الإمام أحمد ومالك في رواية، واستحب أخذها جمهور العلماء، والأظهر في ذلك أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا علم الشخص من نفسه الأمانة والقدرة على التعريف فالالتقاط أحسن، لأن أصحاب الأمانات إذا تركوا التقاط اللقطة ضاعت أموال الناس، فإن اللقطة إذا وقعت في يد غيرهم تملكوها ولم يقوموا بتعريفها. فأخذ أصحاب الأمانات اللقطة والقيام بتعريفها أحسن، هذا في حق من عالم من نفسه الأمانة والقدرة على التعريف الشرعي، بأن يعرفها سنة كما في الحديث، وإن علم من نفسه الضعف وخشى أن لا يقوم بالتعريف الواجب فينبغي له أن يترك، والسلامة لا يعد لها شيء، هذا الأحسن في حقه إذا خشى من نفسه ترك التفريط في التعريف، فالسلامة لا يعد لها شيء، فإن التعريف كما سيأتي معنا يكون لمدة سنة ثم عرفها سنة. قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. وفي تقدم المعرفة معرفة الصفات على التعريف، في تقديم المعرفة على التعريف، معرفة الصفات على تعريف اللقطة، فيقوم بمعرفة صفات اللقطة ثم يقوم بتعريفها. وجاء في الصحيحين عكس ذلك، قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها. في رواية، في الرواية الأخرى التي في الصحيحين، تقديم التعريف على معرفة الصفات. والشخص يحتاج إلى معرفة الصفات عند مجيء صاحب اللغطة، فهنا يحتاج إلى أن يعرف الصفات. قبل ذلك الأمر مستحب، لا يجب. قبل التعريف لا يجب، فإنه يمكن أن يعرف ولا نعم وهو لا يعرف الصفات، ويجد مالا ثم يقوم بالتعريف. من أضاع مالا، فإن جاءه شخص فقال أنا أضعت المال، يذهب وينظر في الصفات، فإن ذكر الصفات الموجودة في المال الذي وجده أدى إليه المال، وإلا استمر في التعريف. فتأخير التعريف عن أول الأمر مما يشرع، لأن حتى كما علمنا جاء بهذا وهذا، جاء بتقديم التعريف وجاء بتأخير التعريف، هو حديث واحد. لكن متى يجب أن يعرف الصفات؟ إذا عرفها سنة كاملة وأراد أن يستنفقها، هنا يجب عليه معرفة الصفات ولا لا يجب؟ يجب، لأن اللقطة سوف تخرج من يده، فيحتاج قبل أن يخرجها من يده أن يعرف الصفات. وإن كتب ذلك حتى لا ينسى فهو الأكمل في حقه. فالمعرفة في ذلك الوقت معرفة واجبة، وأما المعرفة قبل ذلك فهي معرفة مستحبة، فإن الحق لا يضيع بترك المعرفة قبل ذلك. أما في هذا الموضع فإن الحق يضيع إذا عرفها سنة وأراد أن يستنفقها، فإن الحق يضيع. ولذا كما عرفنا في الرواية الأخرى في الصحيحين، عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها. فالتعريف، فمعرفة الصفات بعد السنة عند إرادة الاستنفاق معرفة واجبة حتى لا يضيع الحق. قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعريفها سنة، اللقطة قبل السنة لما يجوز، ما يجوز أن يأخذ منها شيئا، وإن كان لا يأخذ منها شيئا حتى يقوم بتعريفها التعريف الشرعي إلى مدة سنة. كل ذلك لا يثبت، نعم لا يثبت فيما أقل من سنة. نعم، على كل مسائل اللقطة هي تأتي معنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قد مشينا وتركنا بعض الأحكام يسأل عنها. نعم، وعلى كل يعني من باب قد سألته فالنفقة عليه، على صاحب اللقطة، لأنه نعم لأنه يصير بعد ذلك متملكا لها فالنفقة عليه. لكن كما عرفنا المسألة تأتي معنا في أحكام اللقطة شيئا فشيئا. طيب على كل قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فالتعريف يكون سنة. وما جاء من الحديث أو الآثار عن الصحابة فيما هو أقل من ذلك فإنه لا يثبت. وما جاء لأن هناك في بعض الأحاديث والآثار تقدير بأقل من سنة. وهكذا الحكم على بعض المال بحكم يخالف المال الآخر باعتبار الكمية. فكل ذلك مما لا يثبت. فلجاء به الحديث الصحيح أنها تعرف لمدة سنة. وجاء في حديث أبي بن كعب في الصحيحين 3 سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبي بن كعب أن يعرف 3 سنوات. إلا أن هذه الرواية من قبيل الوهم. وهم بها سلمة بن كهيل. فكان يروي في أول الأمر 3 سنوات وفي آخر الأمر يذكر سنة واحدة ورجع عن قوله السابق. فكان عبارة عن وهم وخطأ منه. إذا الذي جاءت به السنة الصحيحة أن التعريف يكون مدة سنة. وهل يكون التعريف في الليل والنهار أو في الليل دون النهار أو في النهار دون الليل؟ الجواب أن التعريف يكون في النهار. يكون التعريف في النهار ولا يكون في الليل إلا إذا كان تبعا وأراد أن يعرف في الليل تبعا للنهار فله ذلك. أما أصل التعريف إنما يكون في النهار. لا حتى يعني الأصل هو النهار. لأن من أماكن التعريف المقررة عند العلماء أدبار الصلوات. نعم في بعض الانتهاء من الصلوات خارج المساجد يكون التعريف هكذا في الأسواق. وهكذا يكون في الأسواق. فإذا كان الليل تبعا يمكن. لكن يكون في أدبار يعني يكون في النهار. هذا هو الأصل. فإذا زاد الليل تبعا للنهار فيمكن هذا. وللأصل في التعريف هو النهار. قال ثم عرفها سنة. وليس المراد أنه يستمر في تعريفها سنة كاملة ولا ينقص يوما. ليس هذا هو المراد باتفاق العلماء. فإن هذا فيه ما فيه من الحرج والمشقة. ولا يقول قائل قال ثم عرفها سنة نبقى على ظاهر الحديث. فإن الأخذ بذلك كما قلنا خلاف معني عامة العلماء. ولازم ذلك أن يبقى سنة مستمرة في كل الساعات والدقائق واللحظات. وهذا لا شك أنه غير مراد. أنه يبقى سنة كاملة في بصوت واحد في جميع اللحظات إلا لما لا بد منه من الصلاة والأكل والشرب. لا شك أن هذا ما هو مراد ولم يقل بهذا أحد. وهكذا لا يجب في كل يوم. فإن هذا فيه ما فيه من الحرج والمشقة. ولا أعلم قائلا به. وإنما يقول العلماء ينبغي الإكثار في الأيام الأولى وفي الأسبوع الأول لأنه موضع الطلب. فمن أضاع شيئا فإنه يحرص على طلبه في الأسبوع الأول أكثر من غيره. فيكثر من التعريف في الأسبوع الأول. قال جماعة من أهل العلم يعرف 2 مرات مثلا في اليوم في الأسبوع الأول لكثرة الطلب فيه. وبعد ذلك يمكن أن يخفف كأن يعرف مرة في اليوم، وبعد ذلك يمكن أن يخفف كلما ابتعد المدة خفف في التعريف، كأن يكون في الأسبوع مرة ويستمر على ذلك، يستمر على ذلك إلى أن تنتهي السنة. فيبقى سنة يعرف اللقطة، ويكون ذلك في مجامع الناس، يكون ذلك في مجامع الناس. قال العلماء في أدبار الصنام، أدبار الصلوات خارج المسجد ولا يكون داخل المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما في خارج المسجد ينادي في الناس: من أضاع شيئا فليأتي إلي، أو من أضاع مالا فليأتي إلي. وهكذا في الأسواق العامة التي يجتمع فيها الناس، ينادي في الناس في الأسواق العامة وخارج المساجد في أدبار الصلوات، وينشر الخبر في أوساط الناس. وإذا نشرها عن طريق هذه الوسائل الحديثة فهذا أيضا من تعريفها، إذا قام بنشرها. وهكذا إذا كتب في الأوراق وعلقها في مجامع الناس ونشر الأوراق، فهو أيضا يدخل أيضا في تعريفها، فيفعل ما يقدر عليه من إظهارها ومن تعريفها، ويستمر على ذلك كما عرفنا سنة كاملة. فإن عرفها أقل من سنة كعشرة أشهر مثلا فإن هذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يستكمل السنة، لقوله ثم عرفها ثم عرفها سنة. وهذا الفعل فيه ما فيه من المشقة، فإن وجد الإنسان من نفسه الأمانة والقدرة على مثل هذا التعريف فله أن يأخذ اللقطة، وإن علم من نفسه التقصير والتفريط فالسلام له أن يبتعد عن أخذها، فإن نعم يبتعد أن أخذها. وإذا التقط اللقطة من ليس بأهل للتعريف كالصبي والمجنون فيكون التعريف على الولي، ولي الصبي ولي وولي المجنون. فإذا جاء الصبي ومعه مال ورجع إلى البيت وقال وجدته في الشارع، نكب على والديه، فيحتاج إلى، فيجب حينئذ التعريف، ويجب عليه أن يعرف، يجب على الولي أن يعرف تلك اللقطة سنة كاملة. وإذا قال لولده رد المال إلى موضعه، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما عاد يصلح، ما نعم. فيحتاج إلى أن يعرف الولي المال إلى مدة سنة كاملة. وإذا قال للصبي رد المال إلى موضعه فإن هذا لا يحل. وهكذا من التقط لقطة ثم نظر في نفسه وخاف من التقصير فأراد أن يرد اللقطة إلى موضعها فإن هذا لا يحل، وتدخل في ضمانه، يعني إذا ردها وضاعت فهي من ضمانه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، خلاف الإمام مالك فإنه أجاز ردها، وأما جمهور العلماء فأوجبوا التعريف بالأخذ لظاهر الحديث: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من التقطها بتعريفها. فإذا التقطها الشخص فقد وجب عليه التعريف، فإن ردها إلى موضعها دخلت في ضمانه، إن أخذت فهي في ضمانه، لأنه المفرط ترك الواجب الذي عليه، والواجب عليه أن يعرف بعد أخذها. لكن قال بعض العلماء إذا لم يكن من مقصوده الالتقاط له أن يرد اللقطة، كأن يجد لقطة، يجد مالا في الأرض ويجد مارة فيأخذ ذلك المال وينادي فيهم: هل هذا لكم؟ هل هذا المال لكم؟ فيقولون لا. هنا يجب عليه أن يعرف، ولا له أن يضعه؟ له أن يضع المال، لأنه ما أخذه من أجل الالتقاط، وإنما أخذه لينادي بالمارين الذين أمامه، ظن أنه سقط عليهم فأخذه ونادى: هل هذا لكم؟ فقالوا لا، فوضعه، لم يأخذ المال على معنى الالتقاط، وإنما أخذه ليناول المارين وهو يظن أنه من أموالهم. فما كان من هذا القبيل له أن يضع المال، لأنه لم يكن من مقصوده الالتقاط. واللقطة التي يجب تعريفها مما اختلف فيه العلماء، فمن أهل العلم من يقول تقدر بربع دينار الذي هو نصاب القطع في السرقة، وقدرها بذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، فقدروا اللقطة بربع دينار. وربع الدينار في هذه الأزمان، ها بالجرامات كم؟ لا أقل، يعني الدينار أربعة جرامات وربع، يعني يكون ثمن، جرام وثمن، ها الجرام وثمن، الجرام بكم؟ بخمسة وثلاثين ألف، وثمن الجرام 35 قسمة 8، يعني قريب الأربعين، ها قريب الأربعين. هذا على مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، قدر ذلك بربع دينار الذي هو نصاب القطع في السرقة. نعم عفوا، الإمام مالك قدره بربع دينار، أما أبو حنيفة 10 دراهم، لأن عنده نصاب القطع 10 دراهم، عند أبي حنيفة 10 دراهم، فعنده نصاب القطع 10 دراهم، وعند الإمام مالك ربع دينار. وتقدير اللقطة بهذا المقدار مما لا حجة فيه، هذه حجة على ذلك لا في الكتاب ولا في السنة، أن اللقطة إذا بلغت ربع دينار وجب تعريفها، وإذا كانت أقل من ذلك لا يجب تعريفها، فإن هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يأتي تقديرها في دليل صحيح. وما لم يقدر في الشرع يقدر بالعرف، ما لا يقدر في الشرع يقدر في العرف. لو كانت اللقطة التي يجب تعريفها مقدرة شرعا تبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام مقدارها فدل ذلك على أنها لا تقدر بالشرع، وإنما تقدر بالعرف، كغيرها من الأشياء التي لم يأتي تقديرها في الشرع، فإن العلماء يردون ذلك ويرجعون ذلك إلى العرف، فما لم يقدر بالشرع قدر بالعرف. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن اللقطة التي يجب تعريفها مقدرة بالعرف، وهو ما تتبع همة أواسط الناس، فالذي تتبع همة أواسط الناس هي اللقطة التي يجب أن تعرف، فضبط ذلك بالعرف. وما ذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله عليه والصحيح، فإن اللقطة لم تقدر بالشرع فتقدر بالعرف، فالمال الذي تتبع نفوس أواسط الناس هي اللقطة التي يجب أن تعرف، وينظر إلى أواسط الناس من حيث الغنى والفقر، ومن حيث الجود والبخل. فالشيء الذي إذا ضاع من أحد الناس من أواسط الناس بقى يبحث عنه ونفسه متعلقة فيه ويسعى في طلبه، فهذا الذي يعرف، نعم هذا الشيء الذي يعرف. لكن كما قلنا لا ينظر إلى الأغنياء، فالغني ربما يفقد الشيء الكثير لكثرة ماله لا يبالي به، ولا ينظر إلى الفقراء، فالفقير ربما لو أضاع 500 ريال بقى يبحث عنها لفقره وحاجته. ولا ينظر إلى أصحاب الجود والكرم الذين لا يبالون بالمال، فأصحاب الجود والكرم ربما إذا ضاع منه الشيء الكثير لم يبالي لما فيه من الجود والكرم، ما عنده الحرص على المال. ولا ينظر إلى البخلاء، البخيل ربما يبحث عن الشيء اليسير ويذهب نومه، إنما إن ضاع الشيء اليسير ويبقى في هم وغم، فينظر إلى أواسط الناس المتوسطون من حيث الغنى والفقر ومن حيث الجود والبخل. فهذا هو الضابط العرفي في هذه المسألة، وبعد ذلك يختلف الأمر باختلاف الزمن والمكان. كان بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في أوقاتهما يرون أن الخمسين الريال السعودي تتبع همة أواسط الناس، أن هذا المقدار تتبع همة أواسط الناس، فكانوا يرون في أزمانهم مثل هذا المقدار. وعلى كل هذا هو الضابط العرفي، فإن شك الشخص وتردد الأصل نعم في أموال الناس الحرمة، فيجب التعريف أو الأصل في أموال الناس عدم الحرمة، فله أن يتملك ما وجد. إذا شك في الأصل حرمة أموال الناس والواجب عليه التعريف إذا حصل الشك، وعليه أن يسأل نعم في ذلك ويتحرى، يسأل أهل العلم والمعرفة ويتحرى. وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان، فيسأل أهل العلم والمعرفة ويمشي على ما يفتونه، هل هذا مما يعرف أو مما لا يعرف. لكن على كل المال اليسير لا شك أنه لا يعرف، وهذا في قول عامة العلماء، وقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد تمرة ملقاة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، ولم يقل عرفتها، أراد أن يأكلها لكن خشى أن تكون من الصدقة. فدل ذلك على أن الشيء التافه اليسير للإنسان أن يتملكه إذا وجده، فإذا وجد شيئا تافها يسيرا فله أن يتملك ذلك الشيء وينتفع به بالحال. فإذا وجد مثلا 1000 من هذه العملات يحتاج أن يعرف إلى سنة؟ ما يحتاج أن يعرف إلى سنة، له أن ينتفع بها مباشرة، إن تصدق بها فله ذلك، وإن انتفع بها فله ذلك، لا تجب عليه الصدقة. نعم، إن تصدق بها فهو محسن فيما فعل، وإن أخذها وانتفع بها فليس عليه شيء. وهذا إذا لم يعرف صاحبها، ما يأتي إلى الشخص يريد أن يحاسب صاحب الدبابة أو الدراجة النارية، يخرج المال من جيبه تسقط 1000 فينظر إليه فإذا انصرف قال لقطه، نعم هذا ظلم وأخذ مال بالباطل، لأنه قد علم صاحبه. فالمال الذي يعرف صاحبه يجب عليه أن يؤدي المال إلى صاحبه، ولا يحل له أن يأخذه، وإنما الكلام في المال الذي لا يعرف له صاحب، لا يدري لمن هو، فهذا الذي يجب عليه أن يعرفه إذا كان مالا تتجه إليه نفوس أواسط الناس وتطلبه ويطلبه الناس ويبحثون عنه ويسألون إن سقط عنهم ذلك المال. نعم يبحثون عنه ويسألون عنه ولا يتركونه. فما كان من هذا القبيل فهو المال الذي يعرف، وما كان شيئا تافيا لا يبالي الناس به إن أضاعوه، أي أواسط الناس لا يبالون به. فللشخص أن يتملكه إذا وجده، وله أن يتصدق به بنية صاحبه إن فعل هذا أو هذا فالأمر له. كذلك مما يحتاج إلى معرفته ما يتعلق بالأحذية التي في المساجد. الأحذية التي في المساجد نعم، فقد يؤخذ عن على الشخص يؤخذ حذاء ويجد مكانه آخر. فهذا مما تكلم فيه من مضى من أهل العلم، فهو أمر قديم تكلم فيه من مضى من أهل العلم، تكلموا على الأحذية وتكلموا أيضا على الثياب. والإمام أحمد رحمة الله عليه تكلم على الثياب، وعلماء الحنابلة تكلموا على الأحذية. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن من وضع ثيابه في موضع فأخذت ثيابه ووجد غيرها أنه ليس له أن يأخذ تلك الثياب، وإن أخذها عرفها سنة كاملة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في الثياب. وأما علماء الحنابلة ومنهم العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه فتكلم على قضية النعال، إذا أخذ نعل الشخص ووجد غيره فإن نعم ففصل في هذه المسألة، وهو أن ينظر في ذلك النعل، فإن كان ذلك النعل دون نعله ولا يشبه نعله، لا يشبه نعله يعني ما في التباس بينه وبين نعله، وهو دون نعله من حيث الثمن والجودة، فهنا ذهب رحمة الله عليه أن له أن يأخذ ذلك النعل، لأن قرينة الحال تدل على أنه سارق، لكن رحم صاحب النعل ما تركه يمشي حافيا فعوضه بنعله التافه وأخذ النعل الجديد، فقرينة الحال تدل على أنه سارق. فهذا السارق اشترى نعل ذلك الرجل بنعله، لكنه بيع إجباري، نعم بيع إجباري، فأعطاه نعلا واشترى نعلا. فلنعم فللشخص أن يأخذ ذلك النعل الذي أخذه السارق وباع نعله بيعا إجباريا، لكن إذا كان النعل أغلى من نعله وفيه شبه بنعله، فيه شبه بنعله وهو أغلى ثمنا من نعله، وش يكون هذا؟ يكون هذا سارق ولا مخطئ؟ هذا مخطئ. إيش سارق؟ هذا ما هو سارق، هذا سارق يضع يعني يضع نعله الجديد ويأخذ نعلا باليا، هذا مخطئ. نعم هذا يحصل من قبيل الخطأ إذا في شيء من التشابه. النعل المطروح نعل نفيس، والنعل المأخوذ نعل رديء. طيب هذا غير الذي نتكلم عليه، نحن نتكلم عن العكس. نحن نتكلم لو طرح لك نعلا جديدا ونعلك قديم، نعلك قديم والنعل الموضوع نعم أحسن منه، فهذا مخطئ. إذا كان على هذه الصفة فإنه مخطئ، فليس للشخص أن يتملكه. نعم يكون لقطة، نعم يكون لقطة وليس له أن يتملكه لأنه مخطئ ويدخل في أحكام اللقطة. وإذا كان شبيها به، إذا كان مماثلا له فكذلك، هذا يدل على أنه مخطئ. لكن إذا كان رديئا وإن كان على نفس الشكل لكنه لا يلتبس عليه، نعم نفس النوع لكنه مقطع رديء لا يلتبس نعم على صاحبه. وش يدل هذا على أنه سارق؟ نعم فينظر في هذه المسألة على هذا المنظار فيما يظهر والله تعالى أعلم. فما ذكره العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في هذه المسألة هو الذي يظهر صحته. نعم إيش الذي يصنع؟ أمرنا أن نحتفي أحيانا طرح لك النعل الموسق طرح لك الجديد وأخذ الموسق. لا إذا كان الآن الكلام في الشيء الذي يعرف الذي هو تتبعه نفوس أواسط الناس على ضابط اللقطة. نعم لكن قد يكون النعل نعل تافه يعني إن وجده الإنسان لا يعرفه لقلة ثمنه وعدم المبالاة به فهذا لا يأخذ أحكام اللقطة. الكلام في النعل الثمين الذي يأخذ أحكام اللقطة تتبع نفوس أواسط الناس. نعم فالكلام في هذا. أما الشيء التافه فلا يدخل في حكم اللقطة لكن الإنسان يتركه يعني لأن المخطئ عادة يأتي ويصحح الخطأ إن لم يكن سارقا. نعم يأتي ويصحح الخطأ لكن إذا برت فترة وما جاء الظاهر أنه له أن ينتفع به إذا كان لا يصل إلى حد ما يعرف شرعا. طيب إلى هنا والحمد لله.